بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في الغنيمة.
في الغنيمة إن شاء الله يا حبيبي. إن شاء الله في الغنيمة إن شاء الله. إن شاء الله غنيمة. نعم.
قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.
قال فصل في الغنيمة، وهذه الغنيمة هي ما يؤخذ في الحرب من أموال الكفار. فإذا كانت حرب واستولى المسلمون على أموالهم وعلى أراضيهم فهذه تسمى بالغنيمة، هذه تسمى بالغنيمة. وهذه الغنيمة ورد قسمتها في القرآن والسنة. قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الذي خمسه للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم خمسة أخماس: خمس كما بينه الله في هذه الآية لله ولرسوله ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس تقسم على المقاتلة، المقاتلة للراجل سهم وللفرس سهمان، وللإمام أن ينفل من يشاء إذا رأى له بلاء حسنا، وكذلك أن يعطي من شارك ولو لم يكن من المقاتلة كالمرأة والعبد ويرضخ لهم له ذلك. نعم.
وقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله.
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أي هذا حلال طيب أباحه الله عز وجل هذه الأمة، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ثم قال: وحل الله لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. نعم.
وقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن
لله. فهذا مما يسر الله عز وجل به على هذه الأمة، ومما أكرم الله به هذه الأمة من هذا التشريع. وإلى الأمم السابقة ما كانت الغنائم حلالا، إنما كانوا يجمعونها ويرسل الله عز وجل نارا فتحرقها. أما هذه الأمة فهذه الأمة أباح الله عز وجل لها الغنائم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل المقاتل سلب قتيله، كما جاء في الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه. نعم.
وقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
هذا خمس الخمس، هذا واحد من خمس، تقسم عليهم خمسة أخماس: خمس لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا، ثم يجعل هذا في السلاح والعتاد ومصالح المسلمين. نعم.
وقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
ولهذا يبقى هذا السهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. نعم، آل بيته وأزواجه لا يرثون شيئا، إذ الأنبياء لا يرثون، ولكن يعطون من بيت المال، يعطون من هذا النصيب، يعطون وينفق عليهم منه. ولهذا قال أبو بكر لفاطمة: بل أنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من الميراث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا نورث، ما تركناه صدقة. فالأنبياء لا يورثون، ليس هذا خاصا برسول الله بل هذا بجميع الأنبياء لا يورثون، لكن ما تركه الأنبياء صدقة. فالأنبياء لا يسألون أحدا مالا، ومع ذلك ما تركوه فهو صدقة مما اكتسبوه سبحان الله بأيديه، حتى لا تكون هناك شبهة. ما يقال إن الأنبياء جاءوا لجمع المال، ولا يقال إنما جمعوا المال لأولادهم وأبنائهم، إنما لا سألوا الناس مالا، وفي نفس الوقت ما تركوه فهو للمسلمين. قل لا أسألكم عليه أجرا. فالأنبياء ما يسألوا الناس شيء، ولهذا النبي كان إذا أهدي إليه الصدقة، طبعا حرام عليه ما كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وكذا، إنما كان ينفق عليه من هذا، لكن الزكاة يعطاها آل بيت رسول الله إذا منع الحاكم إعطاءهم من هذا السهم، إذا منع الحاكم والإمام إعطاء آل بيت رسول الله من هذا السهم، فهل يأخذون من الزكاة أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنهم يعطون من الزكاة، إنما أصل هذا الخمس يكون من الغنائم ينفق على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يأخذون الزكاة، إذا الزكاة عليهم حرام، الزكاة عليهم حرام، لكن إذا منعوا حقهم فليأخذون من الزكاة، نزاع بين أهل العلم، والراجح أنهم يأخذون من الزكاة. نعم.
قال أولى الخمسة.
كلها داخلة في هذا الباب، ينفق عليهم، هذا داخلة في النفقة التي ينفق عليهم. نعم. حتى البيت، نعم، هذا لمصالح المسلمين، يعني إذا مات الأزواج هذا يكون لبيت المال عليه السلام. ما ورثه ليس على وجه الميراث، على وجه النفقة، ينفق على آل بيت رسول الله من الخمس، ما هو النفقة يدخل فيها المسكن، يدخل فيها المسكن، ولهذا ما بيعت هذه ولا ورثت عن عائشة ولا ورثت عن حفصة ولا ورثت عن كذا. نعم.
وللخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال وما يغلو الذي المغلى يوم القيامة، هذا التحذير من الغلول في الغنيمة، وهو الأخذ منها قبل قسمتها، إلا ما جرت به عادة أو احتاج إليه الإنسان من شيء يأكله أو تأكله دابته، فهذا مما يسامح فيه، لكن لو ملك الإنسان شيئا مما يدخل في القسمة فهذا من الغلول، وقد حذر الله عز وجل من الغلول، أي الأخذ من هذه الأموال. ويدخل في الغلول الأموال العامة، أموال الدولة، لا يجوز الإنسان أن يأخذ من أموال الدولة شيئا، هذا من الغلول. نعم.
وللخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث.
نعم، هذا بالنسبة للسرية، تنفصل عن الجيش وتذهب إلى العدو فتغنم شيئا، فمكافأة لهم يعطون الربع مما غنموه إذا كان ذهابهم في البداءة، يعني في البداية قبل التقاء بالعدو، وإذا كان في القفول والرجعة فإنهم يأخذون الثلث، فإنهم يأخذون الثلث لوجود التعب والنصب وكذا، ولكن مع ذلك وجدت هذه الرغبة. طيب، والباقي؟ الباقي يجعل من جملة الغنائم، ثم يعودون يقتسمونه مع الجيش، يعودون يقتسمون مع الجيش، فهذا مما ينفر منه، مثل من قتل قتيلا فلو سلبه. نعم، فهذا من النفل، فالإمام ينفل. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه.
نعم، للراجل يعني الذي ليس معه فرس. نعم، وقال للفرس وليس الفارس، أي للفرس سهمان، فالواحد بفرسه يكون له سهم والفرس له سهمان. نعم، نظرا لأن بلاءه أزيد، فغنمه على قدر أيضا ما بذل، سبحان الله، يعني هذا التفاوت، حتى هم يقاتلون في سبيل الله، هذا التفاوت على قدر أعماله، فالأجور على قدر الطاعات، والمردود من الغنائم على قدر البذل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، ولهذا التفاوت هذا ليس ظلما، هذا تفاوت ليس ظلما، فكل إنسان يأخذ حقه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا بكر حقه من الثناء لأنه أفضل الأمة، لهذا أبرزه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لي الفاروق، ثم لي عثمان، ثم لي علي، كل أخذ فضله على قدر بلائه في الإسلام. ولهذا فإن التسوية بين الناس في المقامات والمقادير وفي العطيات إذا كان هناك ما يقتضي التفاوت، هذه التسوية ظلم، وهذا التفاضل مما ورد به شرع الله سبحانه وتعالى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، وخير هذه الأمة بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أهل بدر لهم مقام ليس لغيرهم، أهل بيعة الرضوان لهم مقام ليس لغيرهم، ولهذا أهل العلم رتب، فمن جعل لكل عالم رتباته ولطلبة العلم كذلك، فإذا الشيخ فضل هذا باعتبار معين في الثناء أو في الإحالة أو في التدريس أو في الخطابة أو في غير ذلك، فليقال هذا لماذا هذا يعطى كذا ونحن لا نعطى، هذا على قدره، هذا على قدره. فالفضائل توزع، فضائل توزع، بل إن النبي، بل إن الله عز وجل قال لا يستوي منكم أن أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسن، وكلا وعد الله الحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا الذي أسلم قبل الفتح يعمل عملا، ومن أسلم بعد الفتح يعمل نفس العمل، نفس العمل، لكن الأجر يتفاضل باعتبار العامل، باعتبار العالم. من هنا يكون التفريق بين الزلة والانحراف. لماذا هذا العالم زلة والآخر نفس المسألة وقع فيها فتحكم على هذا بالانحراف وعلى هذا بالخطأ مع حفظ القدر؟ لماذا؟ لماذا يقال هذا ظلم؟ لا، ظلم لو اعتبرت خطأ العالم ليس خطأ، ولو اعتبرت إصابة هذا خطأ هذا الظلم لا ينبغي. إنما رد القول واحد وتخطئة القول واحد، أما القدر لا، القدر لا. ابن باز يقول قولا هو نفسه الذي يقول محمود الحداد مثلا، لكنك تحكم على خطأ مثلا، أو افترضنا يعني ابن باز يخطئ خطأ ومحمود الحداد يخطئ خطأ، فإنك تحكم على هذا بالضلال وعلى هذا تقول الشيخ شيخ الإسلام في هذا الزمان، وإن كان هذا القول مخالفا للصواب ومخالفا للسنة. ليه؟ لأن ابن باز ما يخالف السنة عن قصد ولا يخالف السنة بهوى، إنما هؤلاء يخالفون بهوى، لا يتبعون أحكام العلماء، إنما عندهم من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، من وقع في الخطأ وقع الخطأ عليه. كذلك مثلا يقول الحدادية في ابن حجر والنووي وكذا هؤلاء الضلال مبتدعة، يقول أهل السنة هؤلاء وقعوا في بدع لكن لم تقع البدع عليهم، فعندهم كل من وقع في بدع وقعت البدع عليه. بينما خطأ ابن حجر ولا خطأ النووي لو وقع من غير النووي وابن حجر ممن هم معروفون بنصرة السنة والتقعيد الذي هو الرجوع إلى كتاب السنة فمن سلف الأمة، لكن قد يقع الواحد منهم في خطأ خفي عليه الدليل أو كذا، لو وقع واحد في نفس الخطأ من أهل الأهواء قد تحكم عليه بالضلال. هذا رجع ليه؟ لمقام هذا في الإسلام وبلائه، ومقام هذا في الإسلام وإيه؟ وبلائه. هذا مقام وهذا مقام. سبحان الله، شوف انظر لما جرى بين أبي بكر وعمر، ليس بقى بين أبي بكر والروافض، بين أبي بكر وعمر ما جرى في القصة المعروفة، حتى جاء أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد اختلف فترك أبو بكر فتابعه عمر موجوده في البيت، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر عنده، وشدد النبي على عمر رضي الله عنه، وأبو بكر يقول يا رسول كنت له أظلم، ولا يعدو النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول هل أنتم تاركون لي صاحبي. جعل لأبي بكر مقام، وقال أيضا كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. لماذا؟ يبقى ده مقام. هل الصحابة يقول لماذا أبو بكر؟ لا، الصحابة يقولون كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا أنا خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يقدرون هذا القدر، يقدرون هذا القدر. بل بعض العلم يستنبط من قول أبي سفيان في أحد لما قال أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم عمر، يقول هذا الترتيب كان هو المعلوم، ولهذا لما قالوا ماذا أفيكم؟ أولا محمد، أفيكم ثانيا مين؟ أبو بكر، ثالثا مين؟ عمر. فرتبوهم على حسب الفضل، ما قال أفيكم أبو بكر أفيكم عمر أفيكم الرسول، لا، أفيكم الرسول أفيكم محمد، أجيب أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم عمر. إذن رتبوا، هؤلاء رتبوا، والروافض يدعون شر هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر. لا شك أنهم يسألون عن أبي بكر وعمر. لماذا؟ لماذا يسألون عن أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لمنزلة أبي بكر وعمر في الإسلام. فهذه فائدة، فائدة بعض أهل العلم، فائدة عظيمة، يقولون أفيكم أبو بكر أفيكم عمر بعد أن قالوا أفيكم محمد، فهذا الفضل موجود. فالعالم يفرق بين خطأ وبين خطأ الضال وإن كان الخطأ مشتركا، فباعتبار رد الخطأ يشترك العالم الضال هذا، وباعتبار قدر من أخطأ يفرق بين هذا وذاك، فالعالم يحفظ له قدره لأنه ما يخالف السنة عن قصد. ومن ذلك كان الدفاع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومن وقع فيه بعد ترد الأمة عليه لا ليس يوما كان عند أبي حنيفة المخالفات الكبار فحذروا منه، لكن بعد اتفاق الأمة على الثناء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، من ذم أبا حنيفة رحمه الله تعالى لذلك فإنه لا يكون على طريقة العلماء، إذ الأمة لا تتفق على الضلالة أبدا ولا تجتمع على الضلالة، فعصور متكررة وأبو حنيفة يشهد له بالخيرية مع اجتناب ما كان في مسألة الإيمان. أما أن أبو حنيفة منسوب لنا خروج على الحكام الظالم أو كذا، هذا كان أولا ثم رجع عنه أبو حنيفة رحمه الله عليه، والذين قرروا مذهب أبي حنيفة لم يذكروا هذا، بل هذا الطحاوي في الطحاوية يقرر مذهب السنة والجماعة، وهو الذي وضع الطحاوي على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحم الله الجميع، والأمة تتفق على هذا، ولا زال أهل العلم يثنون على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وما وقع في أبو حنيفة إنما هي زلات كان يخفى الحق عليه فيها، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع المنام بأن أبي حنيفة أو غير أبي حنيفة من أئمة الإسلام لم يتعمد واحد فيهم مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عبد البر السابق عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جامع العلوم والحكم عقد فصلا في الدفاع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفصل طيب مبارك، ولا تجد الحدادية ينالون من شيخ الإسلام وينالون من ابن عبد البر ومن الحافظ الذهبي، كل من ترجم لأبي حنيفة بخير فإنهم يسقطونه. إذن رتبة العالم تحفظ، هذا التفاضل موجود في العطاء كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الأمر. فالفارس يزداد الذي أبلى بلال حسنا قد ينفره الإمام شيئا زائدا، هذا راجع الإمام إذا لم يكن فيه المحاباة. نعم لا جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل. نعم لا يرضخ، العبد يرضخ له ولا يأخذ، العبد يرضخ له والمرأة يرضخ له، يعني يرضخ يعني يعطى شيء يقدره الإمام، لكن ماله سام مقدر. لكن استثني العبد، العبد له ما يحرم، انما هذه على الحرائر فقط، لهذه الحرائر فقط. نعم كذلك المرأة، والمرأة لو قتلت، حتى لو قتلت المرأة ليس لها، لان العبد ليس من اهل القتال اصلا، لكن ممكن يستعين به الامام، والمرأة ليس من اهل القتال لكن ممكن يستعين بها الامام. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه. ولهما عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه
سلبه يعني متاعه، يعني متاعه له متاعه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه، رواه البخاري.
نعم. يقول عن ابن عمر أن ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه، هذا قبل قسمة الغنائم، موجود فرس له معلوم ببينة، هذا يأخذ صاحبه ولا يدخل فين؟ في قسمة الغنائم. إنما بعد ما يتم الاستيلاء على هذا خلاص، أو مثلا رجل كان مشرك واستولينا على أرضه، وكذا وقسمنا الغنائم ثم أسلم، خلاص لا يسترد أرضه. نعم. كيف يعني عند المشاحة؟ نعم. ممكن ياخذه وليس قتيلا له. يعني اذا ثبت انه قتل هذا القتيل فله سلب، اذا ثبت، نعم. وجاء في حديث ايضا حديث لما قال من يشهد لك وكذا فشهد له رجل. نعم قطر ايه
مثلا واحد معه دبابة وقال يأخذ الثلاث دي او مثلا اسقط طائرة فقوله لا يصبح هذا الحكم هذا الزمان يستدل بهذا الحديث يعني لا يصبح هذا الزمان هم شرقنا بقوله هذا الحديث لا يصبح هذا الزمان مثلا في الحروب الموجودة الان دبابات وطائرات فانا لو قتلت مثلا رجل معه مدفع هل هو يكون الثلاث دي
هل المدفع هذا هو ملكه اصلا
هم يستدلوا بها شرقنا على
هذه اسلحة بلاد فيحوزها البلاد لكن شيء خاص بالسلب هو متاعه الخاص لو معه دابته هو يأخذ سلبه ثيابه يأخذها سيفه يأخذه كذا نعم إنما دي تدخل في الأمور العامة تدخل في الأمور العامة هو هيأخذ دبابة يعمل بها أصلا هيبيعها في خردة ولا يعمل بها نعم
وله عنه كنا نصيب العسل والعنب
لكن معه محمول مثلا محمول حديث وبعدين قتل هذا الرجل خلاص يأخذ محموله مثلا فيش إشكالية وبعد لا يقال بتعطل الأحكام خلي بالك يا أخوان في فرق بين تعطل الحكم وبين ألا يوجد للحكم في هذا الوقت بحل لتنفيذه وتطبيقه خلاص يعني احنا قلنا السيف كان يقاتل به النبي نقاتلهم بالسيف ما نقاتل بالسيف هذا ما يقال تعطيل ما يقال تعطيل تعطيل يعني أن توضح حكم الله عز وجل حكم الله عز وجل باقي إلى آخر الزمان لكن إذا وجد الصفة التي يطبق فيها هذا الوصف أو هذا الشيء نعم نعم نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله من قتل بقوله من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلمه ففيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتله ولا يقبل قوله بغير بينة قال مالك والأوزاعي يعطى بقوله بلا بينة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السلبة في هذا الحديث بقول واحد ولم يحلفه والجواب أن هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم
اطلع تيقن نعم
علم أنه القاتل بطريق من الطرق
صحيح
فصرح صلى الله
لأن البينة أعم من الشهود البينة هي كل ما يثبت الحق الإنسان أعم نعم
وقد صرح صلى الله عليه وسلم بالبينة فلا تلغى
عندي واحد مثلا زي مين وليكن واحد قال عرصه على طول ناخد وليد مثلا هو قال عرصه خلاص وأنا ما أنتم رأيتموني أبدا جالس خالي عراسي كده لا معاي غطر فوليد ماشي بالغطرة ويجري قدامه وأنا أجري وراه هات يا وليد للغطرة بتاعتي فوليد لا دي غطرتي في بينة على أنها غطرتي أنا وليست له ليه وليد في حياتي أصلا ما لبس لبس أنت غطرة يا وليد ولا ما لبسش ما لبسش وأنا أصلا ما مشيت زي وليد كده أواجي المسجد ممكن في البيت لكن أجي المسجد لا فبهذا يحكم لي بها لأن هذا من عادتي وليس من عادة مين وليد أو مثلا يوسف لبس اللباس النيجيري وانا واخده بجر قول لباسي هذا لا يلبسه الا يوسف فالبينة اعم البينة كل ما يثبت به الحق نعم
وله عنه كنا نصيب العسل والعنب فنأكله ولا
نرقى تتم لهذا
وله عنه كنا نصيب العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه
دليل على ان ما اخذ من الغلائم من هذا الباب ومن هذه الشكلة فلا اشكال فيه نصيب العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه يعني نجعله في الغنائم نعم فشيء يعني يؤكل شيء يشرب سنحتاج إليه هذا لا يدخل في الغنائم نعم لو واحد لقى تفاحة أكلها واحد لقى مثلا إزازة بيبسي يشربها فمش هيدخلها في الغنائم نعم
وعن عبادة مرفوعة لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة رواه أحمد
نعم
قال رحمه الله تعالى فصل في الفي قال تعالى
أما الفي ما الفرق بينه وبين غنيمة الفيء هو ما أخذه المسلمون من غير قتال مما لم يوجف عليه المسلمون من خيل ولا ركاب نعم فهذا إنما يكون لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا يجعل في مصالح المسلمين ولا يخمس بخلاف الغنيمة. نعم. يعني يجعل في بيت المال وينفق على آل بيت رسول الله منه. لا يخافوا، احنا رحيم، هم خافوا تركوا لنا الحاجة من غير قتال، رحلوا عنا خوفا منا.
قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب.
يعني ما حركت من خيل وركاب ولا قاتلت، فليس فيه قتال. نعم.
إلى قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم.
الذي يظهر أن الأولى ما كانت فيئا والثانية ما كانت غنيمة. أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، يعني إذا لم تقاتلوا فيها فإن تصرف مصارف الفيء. وأيما قرية عصت الله ورسوله، يعني وقاتلتموها، فإن خمس الله ورسوله ثم هي لكم، أي على الأربعة أخماس تقسم بينكم. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه: اتركوها خزانة لهم يقتسمونها. رواه البخاري.
نعم.
وضرب الخراج وقال: ليس أحد من المسلمين أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى. رواه البخاري.
نعم. بالنسبة للخراج، المغنوم من يكون أموالا وكذا فتتقسم بين الخمسة أخماس، منها أربعة أخماس مقاتلة ومنها الخمس لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب، إذا كان المغنوم أرضا، هذه الأرض على قسمين: أرض إنما أخذها المسلمون صلحا، يعني فتحها المسلمون وتصالحوا مع أهلها ولم يقاتلوا عليها، وأرض أخرى أخذوها عنوة، ما أخذ صلحا تجعل الأرض فيه لأصحابها، أصحاب هذه الأرض، على أن يؤدوا خراجا كل سنة قدر معين يفرض عليهم ولي الأمر. وأما ما فتح عنوة فإن ولي الأمر يخير بين أن يقسمه بين المقاتلة أو أن يبقيه على أناس يكون في أيديهم على أن يؤدوا خراجا لبيت مال المسلمين. ويمكن أن يجعل بعض الأرض للمقاتلة وبعضا منها يجعله في أيدي من هي فيه ثم يأخذ الخراج عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر، فنصفها قسمها على مقاتلة، والنصف الآخر جعلوا أوقفه صلى الله عليه وسلم على يعني بيت المال وهكذا. فما أخذ عنوة هذا الإمام مخير فيه، وما أخذ أو ما كان صلحا ولم يكن عن قتال فهذا يبقى عليه أهلها على الأرض على أن يؤدوا خراجا كل سنة. وأيضا ما من جعلت هذه الأرض المفتوحة عنوة تحت يده فإنه أيضا يؤدي خراجا لولي الأمر، يؤدي خراجا. طيب، لو كانت تحت يد مسلم فإنه يؤدي الخراج بالإضافة إلى الزكاة، بالإضافة إلى الزكاة التي هي العشر أو نصف العشر، فعليه حقان: حق الخراج، وهذا حق على كل أحد، وحق مقابل الأرض، وحق مقابل الزكاة المعروفة، حق مقابل الزكاة المعروفة. طيب، وإذا كانت تحت يد كافر، تحت يد كافر، فليخرج مع جزء الخراج أيضا العشر هذا أو نصف العشر. إذا كانت مع كافر نزاع بين أهل العلم، من أهل العلم من قال نعم يخرج هذه، ومنهم من قال لا يخرج، إنما يخرج هذا المسلم لأنه متعبد بذلك. إذن الأرض إن كان صلحا أبقاه الإمام على تحت يد من هي ملكه على أن يدفع خراجا، وإذا كانت فتحت عنوة فالإمام يخير بين قسمتها بين المقاتلة، لأنها من جملة الغنائم، هي من جملة الغنائم، إن شاء قسمها أيضا وإن شاء أبقاها كما فعل عمر رضي الله عنه. نعم والله مسألة اجتهاد. نعم مسألة اجتهاد. نعم نعم
هل يتملكها الفقراء يعني يكونون يدهم عليها ذات التمليك أم يد الإجارة؟
لا لا هي تبع المسلمين لكنهم يعملون فيها وكذا ويؤدون الخراج الذي عليه. آه نعم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهودي خيبر. نعم
المقصود بالأرض هنا أرض
نعم ينتفع بأيا كان أو بزرعة أو بأي شيء
أو الدور والبيوت وكذا.
نعم ما كل هذا كل هذا المراد به الأرض كل هذا المراد به الأرض. نعم
نعم قال رحمه الله تعالى.
نعم إنهم إيه أعد أعد لا أحكام الشريعة يعني أحكام الشريعة أن هذه توزع عليهم كما وزعها القرآن والسنة، لكن مسألة الزكاة تعطى هل يخرج الإنسان للغازي المتطوع حتى ولو كان عنده مال؟ نعم يعطيه، لكن لو كان يأخذ من الدولة الرواتب وكذا فلا يعطيه شيء من الزكاة. نعم
قال
لكن يعطى من الزكاة وكان غنيا إذا كان غازيا متطوعا، إنما الغنائم تبقى قسمتها إلى آخر الزمان على هذه القسم، تبقى قسمتها إلى آخر الزمان على هذه القسمة. نعم
قال رحمه الله تعالى
ولا ينبغي أن ولي الأمر يعدل عن هذه القسمة إلى مسألة الرواتب، اللي معناه أن الرواتب هذا بيشترك فيها الناس ولا تقسم، وما الفرق بين هذا وذاك؟ نعم
قال رحمه الله تعالى باب الأمان. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره.
وقول صلى الله عليه وسلم إني أعطي قوما خفوا ضلعهم وجزعهم، وقول عمر ليس أحد المسلمين حق بهذا المال من أحد إنما هو الرجل وصديقة ورجل غنم، هذا فيما ينفله الإمام الناس، فينفل الإمام الناس على قدر على أقدارهم وعلى قدر بلائهم. نعم
قال باب الأمان. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الآية، وقال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وقال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم.
نعم
وعن علي مرفوعة ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، متفق عليه. ولهما من حديث أم هانئ قد أجرنا من أجرتي، وفيهما عن أنس أن قريش.
نعم فعهد الأمان هذا يعطى لمن يدخل إلى بلاد المسلمين، يعطى، فإن أعطاه الإمام وجب احترام أمانه الإمام، وإن أعطاه أحد المسلمين وجب احترام أمانهم. وهذا الأمان وهو التصريح للكافر أن يدخل بلاد المسلمين، والآن يحصل بالتأشيرات، فالدولة مثلا تعطيه تأشيرة على أن يدخل هذه البلد، أو بعض المؤسسات يستخدم مثلا بعض الخبراء عن طريق أيضا تأشيرة نحو الدولة له، فدخل هنا فهذا يقال دخل بأمان، لا يجوز نقض أمان أخيك. وهذا الأمان يصلح من الحاكم ويصلح من أفراد الرعية، وأفراد الرعية لا فرق بين غنيهم وفقريهم، بين ذكرهم وأنثاهم، بين أحرارهم وعبيدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسعى بها أدناهم يعني أقلهم منزلة، ولهذا ذكر قصة أم هانئ استدلالا منه على أن أمان المرأة يجب احترامه وأنه يصح. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وقوله يسعى بأدناهم دليل على صحة أمان العبد، هذا هو الأمان. فإن أمن الكافر ودخل إلى بلدنا فلا يجوز الاعتداء عليه أبدا أبدا. ولهذا سبحان الله أقوى باب يرفعه التكفيريون والإفساديون بدعوى الجهاد هو باب الجهاد، وهو أجهل أبوابهم لأنهم يجهلون أحكامه. هؤلاء يجهلون الأحكام الشرعية التفيه، لا يعتبرون أصلا حكام من المسلمين حكاما أصلا إسلام شرعيين ولا مسلمين أصلا. ولهذا كل ما ترتب على هذا واحد بقى، لا يعتبرون أمانهم ولا عهدهم ولا شيء من هذا، ولك العهود عندكم أنتم، ده كافر مع كافر، هذا عاد كافر مع كافر. ولهذا يقتل السياح ويقتل هؤلاء أيضا في بلادهم، وهذا كله لا يجوز. فمن دخل إلى بلاد المسلمين بعهد وأمان وجب احترام أمانه، حتى لو الحاكم كافر، حتى لو الحاكم كافر، حتى لو الحاكم كافر. لأن الآن تأشيرات الأفراد بتستخرجها من الدولة، فلا تأتي أنت تقول هذا تأشيرة الحاكم، لا، إنما الحاكم أعطى لأخيك المسلم، أعطى لأخيك المسلم. هذه الشركات تستخدم هؤلاء أو تأتي بهؤلاء، والحاكم اليوم ليس حاكم فرد، ده مؤسسات، هذه مؤسسات. نعم.
وفيه مع أنس أن قريشا صالح النبي،
هذا لا يجوز الاعتداء على السياح حتى لو الذي دخل هذا أفسد، أفسد فهذا يتعامل معه ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يرده عن إساءته ويرده عن فساده، ليس أنت الذي تقتل والذي تسفك الدماء والذي تعتدي عليه والذي تؤدبه، ليس أنت، إنما هذا مرجعه إلى ولي الأمر وليس إلى غير ولي الأمر. هذه من صلاحيات الإمام، ولا يجوز افتئاته بين يدي، لا يجوز افتئاته على الإمام حتى لو أفسد. نحن نعلم أن السياح قد يدخلون وفي من الفساد ما الله به عليم، لكن هذا ينصح لولاة الأمور، انصح لولاة الأمور. طب نصحت لولاة الأمور ولم يأخذ بنصيحتك أولياء الأمور، هؤلاء يحسبهم على الله، أما أنت لا يجوز لك أن تغير هذا المنكر بيدك، فضلا عن أن تقتل، فضلا عن أن تقتل. وماذا انتفع المسلمون وبلاد الإسلام من أعمال هؤلاء التخريبية والتفجيرية؟ ماذا انتفع الناس بها؟ لبعض الناس قد يعجبه هذا الكلام ويقول إلى متى سنبقى نقول ولي الأمر حتى لو أفسد ولي الأمر؟ طيب ماشي، تفضل، ماذا تريد أن تفعل؟ لا، هؤلاء لابد أن يؤدبوا ولابد أن يقتلوا ولابد أن يذبحوا ولابد أن كذا. طيب ماذا صنعت؟ منعت شرا؟ ما منعت شرا، بل ازداد الشر واستغل هذا السورة، هذه المواقف في الإساءة إلى الإسلام والإساءة إلى المسلمين. نعم.
وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه
وسلم، لعلكم سمعتم عن ذبح بعض هؤلاء لسياح في المغرب، تبوا إلى يوم، هذا من شهر، ماذا استفدنا؟ لن يأتي السياح إلى المغرب، سيأتي السياح إلى المغرب، ماذا استفدنا؟ ويمسك بهؤلاء ويقتل هؤلاء، مثل ما ترى هذه الكمائن في النهاية الدولة تسيطر عليها وتقتله، ترى هؤلاء قتلة، لا أنت للإسلام نصرت وللسنة، ولا أنت للكفر كسرت، ولا أبقيت لك تعلم الناس. يعني سبحان الله، الواحد لو كان داعشي كنا تعلمنا هذا العلم يا أخوان، ولا كنا أقمنا هذه الدروس، ولا استفدنا من هذا الدين؟ وهذا ما لا يطيق هؤلاء التكفيريون، ما لا يطيق هؤلاء التكفيريون، ما عندهم علم ولا يستطيعون التعلم، إنما يحسنون الإمساك بهذه الأسلحة وإشاعة الفوضى في المسلمين. وفي النهاية هو مقتول، مقتول على ماذا؟ أنت قتلت على ماذا؟ نصارى يذهبون إلى ديرهم أو إلى كنيستهم فيخرج عليهم فيقتلون عن بكرة أبيهم، طب وبعدين استفدنا؟ سيطرت الدولة على المنطقة وأتت بهؤلاء وجرى بينهم كذا وكذا حتى قتلوا جميعا، النصارى قتلوا قتلوهم وهؤلاء قتلوا، فين الدعوة؟ فين الدين؟ فين تعليم الناس؟ فين تعليم الناس؟ حتى لو أفسد النصارى ارفع الأمر لولي الأمر، ارفع الأمر إلى ولي الأمر، انصح ولي الأمر. ما أستطيع يا شيخ، خلاص لا يكلف الله نفسا وسعها، نصحت وما استفاد الشيخ، لا يكلف الله نفسا وسعها. هذه أمور أمور ولاة الأمور. أنت يا أخي، أنا رجل في بيته عنده ابنة متبرجة وولد يشرب خمر، ماذا عليك؟ عليك أن تقيم الحد على الولد وأن تضرب الفتاة لتبرجها وتقيم الحد على الولد يشرب خمر؟ أنت لا، ماذا تصنع؟ تنصح للأب وتنصح لهؤلاء إن استجابوا الحمد لله، وإذا ما استجابوا خلاص. لو إحنا مشينا بقى زي زمان مية نار ماء نار، يا جماعة كل واحد يشيلوا سرنجة كده ماء نار، وإذا لقي متبرجة يرش عليها ماء نار حتى لا تخرج متبرجة أبدا. ما رأينا التبرج انتهى لما فعلوا هذا، ولا رأينا محلات الخمور أغلقت لما حرقوها، ولا رأينا سياح انقطعوا لما قتلوهم، إنما رأينا دعوة ابتلى، الدعوة ابتليت. ولو أصحاب اللحى هذا الشباب، هذا الشباب اللي فيه يعني توجه وقد يكون فيه محبة للخير في أصله، قد يكون هذا الشباب لو وجه توجيه شرعي وجه إلى العلم فيكون حافظ على كتاب الله ولسنة رسول الله، ثم يكونون دعاة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتفع بهم الناس انتفاعا عظيما، والأمة تنتفع، ومنهم ولاة الأمور والله سيقربونهم. بدلا من التشدد، المملكة ديت مملكة، هذه المملكة كان الواحد اللي عايز يمشي طالما معاه زوجته خلاص، حدش مفيش ضابط وقف يقول مثلا اقامتك فين ولا هويتك فين ولا كده، مع حرمة شوف بس كده علامة سودة خلاص، عليك مين ممنوع، حرمة والمطاوعة، وان شاء الله تبارك الله ناس محبة فعلا خير، محبة جدا. الآن السيارة بتقف ويفتش أسفل السيارة، يفتش أسفل السيارة ما عدا دالي يا إخواني، لأن هؤلاء ضيقوا على أنفسهم، ضيقوا على أنفسهم. زمان كانت الأسابيع العلمية والثقافية، وزمان كانت المعارض في الجامعات، معارض الكتاب، جامعة كفر الشيخ فيها معرض كتاب، مين اللي قايم عليه الشباب اللي هو هذا. طب وبعدين فين الكلام ده الآن؟ مفيش. ليه؟ لأنك أسأت، لأنك لم تبلغ رسالة بلاغا صحيحا. أذكر وأنا في كلية التربية جيم بعض الإخوة عرض على عميد الكلية نحن نصلي صلاة الاستسقاء، كانت أيامها أعلن عن صلاة الاستسقاء كويس، العميد وافق في كلية كان سنة 84 و300 يعني بعد مقتل الرئيس بسنتين، كن يسمح لك انت يا صاحب اللحية تصلي استسقاء في حرم الجامعة كما يقولون، ده نعمة. استغل بقى يا رجل، استغل واشكر هذا الرجل العميد الواقف يسمعك من الشباك، اشكره جزاك الله خير، وعلم بقى الشباب والفتيات والناس دي كلها، علم التوحيد وعلم السنة وخذ بايديهم الى الخير وغير. ابدا اخواننا في اريتريا، واخواننا في الشيشان، واخواننا اللي بظلموا، واخواننا برضه اريتريا والشيشان خلاص. العميد والله يا اخواني من دور ثاني او ثالث، ماذا كان بيخلص محمد؟ بس يا محمد وقف، يا محمد خلاص يا محمد، ورطة عميد. وكان العميد بيصلي معانا، كنت انا ساكن بره، كان يصلي رجل كان صاحب صلاة وسمح بمقتضى ان رجل طيب سمح لك بهذا، ثم انت تروح لأريتريا والشيشان. أريتريا دوت، أريتريا ده دوت أريتريا، احنا عايزين مع الاخوة الناس اللي موجودة في الجامعة اسمعوا كلمتين، بحيث لو جت بعد كده صلاة الكسوف مش استسقاء يبقى صلاة كسوف، صلاة مش عارف ايه يبقى صلاة ايه، معرض كتاب واخد بالك. اخ مثلا حصل له مشكله اخت عميد، اهلا وسهلا اكرموه. الناس دي لا تفقه شيئا للاسف. هذه اساليب دعوه، هذه وفي النهايه عمل خسران، سجون ملأ، سبحان الله النفوس ازهقت. وهذا لماذا؟ هذا لماذا؟ نعم، وفي النهايه يقولون ان الحكام يضيقون، إن الحكام يضيقون على، وإنما هؤلاء ضيقوا على أنفسهم، هؤلاء ضيقوا على أنفسهم. نعم.
وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم واشترطوا عليه.
الشيخ حامد فقي أقام أنصار السنة، ولا تزال، وإن اختلف منهجه عن منهج الشيخ محمد حامد فقي، الشيخ أحمد شاكر، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الرحمن الوكيل، صار جمعية حزبية الآن، جمعية أنصار السنة برئاسة عبد الله شاكر وعبد العظيم بدر ومن معهم، فتحوا الأبواب على بابها على مصراعيها للحزبيين ولكل الأطياف ولغير ذلك، وشجعوا ميادين ونزلوا إلى انتخابات وفعلوا ما فعلوا، ولم يرفعوا سنة، ما رفعوا سنة ولا قمعوا بدعة ولا تكلموا في السنة، إنما فتحوا الأبواب لهؤلاء، فتحوا لهم الأبواب. لكن يوما كانت أنصار السنة قائمة على التوحيد، من الذي أسسها؟ محمد حامد فقي. دخل سجنا؟ لا، في الوقت ذاته اللي كان كما يقولون زنازين عبد الناصر الرئيس وكذا وكذا. لماذا ما دخل هؤلاء زنازين عبد الناصر؟ طيب لماذا ما دخل حامد فقي ولا عبد الرزاق عفيفي ولا عبد الرحمن الوكيل؟ بل قرأنا عليكم من قبل ثناء جمال عبد الناصر على كتب عبد الرحمن الوكيل في الرد على الصوفية. قرأنا عليكم ولا ما قرأنا؟ قرأناها عليكم. فلماذا يعني ما وقف هؤلاء لدعوة التوحيد ودعوة السنة وإلى آخره؟ فهؤلاء ابتلوا الدعوة ابتلاء شديدا، ابتلاء شديدا، سبحان الله. نعم.
وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم واشترطوا عليه.
النبي مع الكفار ماذا صنع؟ كيف تعامل النبي مع الكفار؟ لو شئت أطبق عليهم مخشبية قال لا، إنه يريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. مع الكفار النبي دعا ثم دعا ثم دعا، وتحمل صلى الله عليه وسلم، تحمل ويدعو ببصيرة ويدعو برفق، حتى فتح الله عز وجل قلوب أصحاب النبي. كانوا ماذا يا إخواني؟ كانوا ماذا؟ أما كانوا عباد أوثان قبل الإسلام، ثم صاروا ماذا؟ بالدعوة بالرفق. ما أذل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، ولا جاء بعدي بن حاتم تعالى يا عدي، تعالى جئت يا عدو الله، تعالى أفعل فيك، أبدا. لما جاء عدي بن حاتم الطائي ماذا قال؟ قال له النبي يا عدي، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فلله مع الله، أيفرك؟ أنت بتفر لماذا؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بأسرى وفيهم ابنة حاتم الطائي ماذا قال؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك. لماذا؟ فإن أباها كان يحب الكرم. عامل النبي، ما عمل أبا سفيان لما جاء يسلم بذل وصغار. ولهذا كان القول المقدم في قولي أهل العلم حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن معنى عن يد وهم صاغرون أي أنهم خاضعون لحكم الإسلام وسلطانه. ده الصغار، أن حكم الإسلام وأنهم تحت حكم الإسلام وسلطان الإسلام. وإن كان بعض العلم يرى أنه لابد مثلا لو أرسل بها لا تقبل منهم، هو لا، هو بنفسه يأتي بهذا. والبعض يعني زاد وقال يوقف بالباب كذا وكذا، وهذا ما لا يعني أعلم عليه دليلا. إنما معنى قول الله سبحانه وتعالى عن يدهم صاغرون ما فسر به كثير من السلف أن معنى الصغار هنا دخولهم تحت حكم الإسلام، وكفى بهذا صغارا أن يكونوا هم تحت حكم الإسلام. ليس أنك تأتي بالكتاب وتذله ذلا وتفعل كذ وتربط إلى آخر ذلك من هذه الأشياء. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وصبر على هؤلاء المشركين، وعاملهم صلى الله عليه وسلم بمعاملة تفتح القلوب. ولهذا فتح المسلمون مشارق الأرض المغربية بأخلاقهم الطيبة وبتجاوزهم حال وعفوهم حال القدرة على ذلك. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما يشفع لأهل الذمة كما يشفع المسلمين، يشفع لأولئك ويأبى إلى أن يخرج هؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية مش هو بيقتل أهل الذمة ويقتل هؤلاء غير المسلمين؟ هذه أخلاق طيبة من غير تمييع لأحكام الشريعة. كما قلنا لسنا في حاجة إلى أن نجعل الكافر مسلما، أبدا، الكافر كافر، الكافر كافر والمسلم مسلم، لكن عندنا التعامل الذي يفتح القلوب. فلو أن أهل هذا المنهج إن كانوا صادقين استعملوا الأسلوب الحسن، الأسلوب الحسن، لا فتحت لهم الدول أيديهم، ولا أقبل الناس عليهم واثقين فيهم، ولكن ماذا يصنعون اليوم؟ سبحان الله. نعم.
وظهر الكلام من العدو للبخاري كله.
فين اي بخاري؟ لا 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 ده غير لا لم يقتسموها رواه البخاري.
ومن اول وضرب الخراج لحد الى وحاجته
لا لا حكم على الحديث بس انه اعطي قوما.
وهذا في المودج.
نعم قال رواه البخاري اني اعطي قوما خفض العام. هذا ليس عند البخاري؟
لا الاخير رواه البخاري.
اه طيب تمام تمام. الجزء اللي هو ليس احد من المسلمين. اه بس هو ما أح... ما ما, ما... لا بس هذا بعيد يعني ويمكن من أول وقال صلى الله عليه وسلم يعني هو ده العزو يعني في رواه البخاري. نعم.
وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم واشترطوا عليه أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. ولأبي داود عن المسور هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس.
هذا فيه مصالحة فيه العهد مع المشركين فيجوز الإمام أن يعاهد المشركين إذا رأى المصلحة في ذلك. وهذا العهد مع المشركين بموجبه لا يجوز الاعتداء عليهم. وهذه هذا هو المعاهد الذي يعاهد وهو في بلده. إذا كان في بلده وبيننا وبينه عهد فإنه يحترم هذا العهد ولا يجوز نقضه ولا يجوز الاعتداء على هؤلاء في بلدانين فضلا أن نعتدي عليهم في بلداننا. ولهذا التفجيرات تجوز في بلاد الكفر لا يجوز التفجيرات في بلاد الكفر ما يجوز طالما أنهم ليسوا محاربين وإنما هم معاهدون بيننا وبينهم عهد ليس فقط في بلاد المسلمين. لا يجوز تفجير الكافر في بلده تفجير الكافر أو محله في بلده. كيف يجوز تفجير المسلم في بلده؟ كيف يجوز هذا فضلا بقى عن تفجير الكافر في بلاد الإسلام؟ هذه أحكام يعرفها أهل العلم وهي التي ربى الإسلام على أصحابه. ولهذا فتح الله عز وجل القلوب لأحكام الإسلام لأنهم علموا أنها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لما قال الصحابي وهو يمثل الإسلام في أبهى صوره لما قال اليهود له أرادوا رشوته فقال قد جئتكم من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير لكن لا تحملوني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. نعم هذا هو العدل العظيم. شوف عمرو بن عبسة لما قال لمعاوية لما أراد أن يحل عقدة هذا في هذا في أرض المسلمين أراد أن يحرك الجيش حتى يكون على مشارف الأعداء حتى إذا انتهت المدة انقض يعني فقط ستحرك في ملك المسلمين لكن في المدة. إذا بعمر يقول وفاء لغدر ارجع ماذا تريد أن تصنع؟ ما يجوز أن تحرك في أثناء المدة مش تعتدي ليس تعتدي إنما أن تحرك أن تحرك. الله أكبر. هل أخذ الناس بهذا؟ سبحان الله. هل أخذ الناس بهذه الأحكام؟ نعم. فهذا العهد الذي يكون بيننا وبين المشركين بموجبه أيضا لا يجوز لأحد أن يعتدي. والنبي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. طيب الفرق بين العهد والأمان أن العهد يبذل ولي الأمر ولا يصلح من أفراد الأمة إنما الأمان يصلح من ولي الأمر ومن أحد الناس. إنما العهد لا هذا عهد الدول هذا عهد دول لا يصلح إلا من ولي الأمر. نعم. طيب ولو كان هذا العهد بموجب شروط فإن النبي قد صلح قريشا واشترطوا عليه شروطا ووافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كان من الشروط بأن من جاء منكم لم نرده عليكم من جاءكم منا رددتموه علينا. نعم.
ولأبي داود عن المسور هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. وله عن أبي رافع مرفوعا إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس.
طيب لماذا ذكر هذا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض؟ اختلف أهل العلم هل هذا العهد يجوز أن يكون مطلقا بل أم لابد من تحديد مدة؟ والذين قالوا بتحديد المدة اختلفوا فيها أي مدة تصح، والصواب أنه يجوز عهد العهد مع هؤلاء بمدة معينة ولو زاد على 10 سنين، خلاف لمن ربطها بالعشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد القوم 10، ولا شك أن هذا ضعيف، لأن النبي ما قصد 10 ولا قال ما يجوز زيادة على 10، إنما هذا ما حصل فوقع اتفاقا وليس قصدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان أزيد أقل فأي مدة ضربت جائزة، لأن النبي ضرب مدة. طيب وإذا لم تضرب مدة؟ إذا لم تضرب مدة فلها صورتان: صورة إطلاق فلا تحدد مدة، وصورة تأبيد فيقال يكون الصلح هذا مؤبدا مطلقا، يعني عار عن مدة، كلمة مطلقا يبقى عار عن مدة. طيب ومؤبد؟ لا ده محدد، محدد ألا يكون قط. أما المؤبد فلا يجوز، وأما المطلق فقد تنازعوا فيه، والصحيح جوازه، والصحيح جوازه. طيب لو لم يوضع مدة ورأى المسلمون المصلحة في إلغاء هذا يبلغونهم أولا ثم بعد ذلك لا يكون عهد بينهم وبينهم، بس أولا لابد من البلاغ. إذا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيء ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا عليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذا إذا كان مدة. طب إذا ما كان مدة وكان مطلقا، لو رأوا الأمر المصلحة في هذا ما في مشكلة يجعل ذلك مطلقا، يعني بدون مدة، بدون مدة، لكن إن رأى المصلحة في إيقاف هذا أوقفه بعد إعلامه. أما مؤبد لا، ما يصح هذا. نعم.
وله عن أبي رافع مرفوعا: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخون عهدا ولا ينقض عهدا أبدا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم خائنا ولا غادرا. إن قد عاهدنا القوم، إن قد عاهدنا القوم. نعم.
قال رحمه الله
بل يحترم عهد المسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. نعم.
قال رحمه الله: باب عقد الذمة.
يبقى عندنا أمان المستأمن، وعندنا عهد المعاهد، وعندنا ذمة الذمي. هؤلاء لابد معرفة أحكامهم لأنها تريح جدا. والرابع الحربي، الرابع الحربي اللي هو الكافر الذي بيننا ليس بيننا وبينه عهد ولا أمان، وبيننا وبينه حرب. فعندنا هؤلاء الكفار على أقسام: مستأمن هو الذي يدخل بلدنا بعهد وأمان فهذا لا يجوز الاعتداء عليه، معاهد بيننا وبينه عهد على أي شرط كان طالما أنه ليس شرطا مخالفا للشرع فنوفي إليه العهد ولا نعتدي عليه. ثلاثة: ذمي. والذمي هو من يكون معنا في أرضنا ويسكن معنا، وهو من أهل الذمة يخضع لحكم الإسلام وغير ذلك لهذه الأحكام ويدفع الجزية. فعقد الذمة لما يكون على هذا أن يكون تابعا للإسلام تجري عليه هذه الأحكام، وأن يكون معه ماذا؟ دفع الجزية. نعم.
قال تعالى: قاتلوا الذين لا
يؤمنون. يعني التزام أحكام الملة ودفع الجزية، التزام أحكام الملة ودفع الجزية. وهنا مسألة: هل هؤلاء الذين يعيشون معنا نحكم فيهم بحكم الإسلام أم لا؟ نحكم فيهم بحكم الإسلام أم لا؟ ورد قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وورد قول الله سبحانه وتعالى: لتحكم وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من كتابه ومهيمنا عليه فاحكم بما بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن وارتبع أهواءهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فللعلماء فيما تعلق بالحكم قولان: القول الأول أن الإمام يكون مخيرا، إن شاء حكم وإن شاء ترك ولم يحكم وأعرض عنه، فهو مخير. وإن حكم بينهم حكم بما أنزل الله. وطبعا حكم بما أنزل الله بينهم فيما ورد في شرعنا مما هو حرام عندهم، يعني يحكم فيهم في الزنا بما أنزل الله، يحكم فيهم في القتل بما أنزل الله، لأن هذا كله حرام عندهم، هذا كله حرام عندهم، كله حرام ممنوع، فيحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. أما ما لم يكن حراما زي مثلا شرب الخمر لم يكن حراما عندهم فلا يحكم فيهم به في شرب الخمر بالجلد أو كذا، إنما فيما يكون حراما عندهم فيحكم بينهم بما أنزل الله. هذا القول الأول، أن الإمام مخير بين الحكم بينهم وبين الإعراض عن هذا. القول الثاني، القول الثاني أن هذه الآية نسخت بقول الله سبحانه وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، كان الأول فيه التخير ولكن بعد ذلك صار الإلزام، فيلزم الحاكم بأن يحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، بما أنزل الله. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى القولين ورجح القول بأن الآية ليست منسوخة بل هي على ما هي عليه، والإمام يكون مخيرا بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم. والقول الثاني هو منقول أيضا عن السلف أن هذه الآية منسوخة بالحكم بينهم بما أنزل الله. هنا تفصيل قد تجتمع به الأدلة، ألا وهو الحكم في هؤلاء على قسمين، فيما هو من أمورهم التي أوكل الإسلام إليهم فيها التحكم فيما بينهم كمواريثهم وفيما تعلق بشرب خمر، فيما تعلق بأشياء ليست هي حرام عندنا ولا تعلق شرعون بها، فالإسلام قد وكل هؤلاء أن يتحكموا منهم، فهؤلاء في هذا الجانب يتحكمون، فإن تحاكموا إلينا في مثل هذه الأمور فإننا نفصل بينهم بالعدل في هذه الأشياء وكذا، ويكون الإمام مخيرا في هذا القسم بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنه. فيما وكل هؤلاء إلى الحكم فيه. طيب الأمر الثاني، فيما ينبغي أن يدخل هؤلاء فيه تحت حكم الإسلام، وهذا الذي يكون محرما عندهم ويكون محرما عندنا، فالحاكم ليس مخيرا إنما يحكم فيهم بما أنزل الله، إنما يحكم فيهم بما أنزل الله، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي واليهودية حينما رجمهما، وكما رد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأس الرجل الذي رد رأس الجارية، فإذا كان حراما عندنا فإننا نحكم فيه بما أنزل الله. فهذه الأحكام إذا متعلقة بأهل الذمة، منها ما أوكد الإسلام إليهم فيها التحكم، فهذا إن تحكموا إلينا فيه فالإمام يكون مخيرا، وأما ما يدخل في أحكامنا نحن فينبغي أن نلتزم أحكام الشريعة فيه ولا يكون الإمام مخيرا. فهذا تفصيل أيضا جيد وقد تجتمع الأدلة به، فهناك طرف يكون الإمام فيه مخيرا وهناك طرف لا يكون الإمام فيه مخيرا، فيعمل بالآيتين فاحكم بينهما واعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله، وبالآية الأخرى أيضا ونحكم بينهم بما أنزل الله، بما أنزل الله. هذا ما يتعلق بالحكم في أهل الذمة، بالحكم بين أهل الذمة. إذن هناك أحكام يجب أن يخضعوا فيها للإسلام، وهناك أحكام وكل الإسلام إليهم فيها التحاكم. نعم. انت اسمك ايه؟ ابو بكر. شوف ابو بكر، احنا منذ ان تكلم انا اسالك سؤالا بالنسبه للحكم في اهل الذمه، انت فهمت من كلامي الان ماذا فهمت؟ هل يجب على الحاكم يحكم بينهم ولا ماذا؟
الحاكم ان هو يخير ما بين ما بين الله او الحاله الثالثه هو اللي توافق امر عندهم هو عندنا في الشرع تحكم به بالحكم اللي عندنا
احنا. نعم. طيب اذا كنا نتكلم في مسألة يبقى لا ترفع يديك حتى ننتهي من المسألة، لأنك ستنشغل بإيه؟ بالإرادة الذي ستريد إرادة، وتترك الكلام فيما نحن نتكلم فيه. حتى إذا انتهينا من الفقرة استفسر، ما في مشكلة، لكن لا تشغل نفسك برفع يديك يعني حل كلام، لأنه قد يكون الذي ستسأل عنه سيأتيك، الذي ستسأل عنه أنت الآن في البناء هذا بناء الكنيسة هذا سيأتيك الآن، اصبر يأتيك الخير إن شاء الله، يأتيك الخير. نعم.
قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين.
طبعا الجزية، بالنسبة للجزية، هذه الجزية مال يفرض السلطان على هؤلاء، يفرض السلطان على هؤلاء على حسب حالتهم المادية بالنسبة للمقاتلة فقط وليس لعموم أهل الذمة. فلا تفرض الجزية على النساء ولا على الأولاد الصغار ولا على العباد ولا على الشيوخ الكبار، إنما تفرض على المقاتلة. والمقاتلة إذا كان فقيرا لا يجد شيئا فهذا لا تكون جزية عليه، وأما إذا كان قادرا فإنه تفرض عليه الجزية. وهل هناك حد في الجزية لا يتعدى؟ يعني هل الفرض في الجزية توقيفي؟ الجواب ليس توقيفيا، بل يرجع فيه إلى نظر الإمام. نعم.
قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري.
لماذا ذكر هذا؟ ليبين عموم المشركين في أخذ الجزية منهم. ذكر هذا الأثر اللي هو أخذ مجوس هجر بعد أهل الكتاب ليبين لك أن الآية لا تدل على اختصاص أهل الكتاب بهذا، على اختصاص أهل الكتاب بهذا، بل تؤخذ من عموم المشركين، لأن النبي أخذ المجوس هجر. نعم. ولا عباد النار. نعم.
ولأبي داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا إلى أكيدر دومة فأتى به فحقن دمه وصالحه على الجزية. وللخمسة عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافرية.
نعم. فتأخذ الجزية من عموم المشركين من العرب ومن غير العرب. نعم، تأخذ من العموم. نعم.
وعن عائذ بن عمرو مرفوعة: الإسلام يعلو ولا يعلى، رواه الدارقطني.
وهذا من ضمن أحكام أو حكم الجزية حتى يكون العلو للإسلام، وهذا معنى الصغار، أن العلو للإسلام إذا هؤلاء يلتزمون أحكام الملة، يلتزمون أحكام الملة، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام.
بالسلام يعني بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي الصيغ السلام الشرعي، السلام عليكم ورحمة الله. فلا تبدأ هؤلاء اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ. لكن إن كانوا معك وكان حتما ولا بد من تحية فتقول مثلا مرحبا، أو تقول مثلا حاجة ما لهاش معنى زي ازيك وخلاص، مثلا مثل هذا يجوز، لكن من غير ماذا؟ من غير كما قلنا مصادقة ولا مؤاكلة ولا مشاربة، إنما يتحية مثلا كان يكون معك في العمل أو شيء فتقول له مثل هذه التحية. نعم.
وإذا لقيت
إذا كنت تؤلف قلبه على الإسلام فلا بأس، إذا كنت تؤلف قلبه على الإسلام فلا بأس أن تقول له هذه التحية، لكن ما تقول له السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، متفق عليه.
وإذا لقيتم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ما معنى إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى فاضطروهم إلى أضيقه؟ ما معنى ذلك؟ نعم. لا توسع لهم طريق إكراما، إكراما، لكن لو كانوا يسيرون في طريق فلتضيق عليهم ما يجوز. وليس معناه فطرنا ضيقي أنك مثلا ترى واحدا من هؤلاء يركب سيارة تأتي أنت بسيارتك وتقف أمامه أو تضيق عليه حتى يعلو الرصيف، لا هذا ما يجوز، لأن هذا من الإيذاء. لكن مثلا طريق ضيق ولا سعى إلى واحد، فلا تقدمه إكراما ولا تضيق عليه إيذاء، فالتقدمة تكون لك، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. التقدمة تكون لك، تقدمة تكون لك، لكن الإيذاء مرفوع عنه، فلا يجوز أن تضيق على هؤلاء. بعض إخوة كان معنا في السعودية فهم من هذا أنه يضطر للضيق، فكان إذا رأى مثلا كم في أجانب وكذا طالعين مثلا بالسيارات وقت العمل أو شيء، يوم يحاول يضيق إيه عليهم، بس نصراني أو مش عارف إيه، ويضيق إيه ويضيق عليه، هذا جهل، هذا جهل، فلا يضيق عليه، لأن هذا إيذاء ولا يجوز الإيذاء، ولا يجوز الإيذاء. لكن طريق يسعك أنت أو هو فتقدم أنت، يعني لا تفسحه له. طب لو سبقك إليه، لو أنا في سيرة سيارات وأنا أبقى رقم اثنين خلاص، هل ممكن أجي أنا أقف أمامه لأكون رقم واحد؟ لا، دي سيرة خلاص ماشية، هذا طريق ماشي، لأن هذا ليس من باب إكرام، هذا أخذ دورة، فلا ينبغي أن تتعدى أمامه وتأخذ دورة، وهو لا ينبغي أن تأخذ دورة وإيه هو. فإن كان داخل، أنا مثلا داخل مطعم أو داخل شيء وهو داخل قدامي، أقوم مثلا أجي عند الباب أشده كده وأخره وبعدين أدخل أنا، لا ما ينبغي. طالما هو سبق سبق خلاص، طالما هو سبق خلاص إلى هذا المكان. نعم، فالمراد أنك لا تقدمه إكراما، إكراما، لكن أيضا لا ينبغي لك أن تؤذيه. نعم نعم. لو هذه فتح قلبها وتعلم أثرها، أثر هذا الموقف عليها، لا بأس يكون هذا من وسائل الدعوة، يكون من وسائل الدعوة. إنما لو كان فيه إكرام لها ومهانة لك هذا لا ينبغي، لكن لو أنك علمت أن هذا الأسلوب يمكن أن يفتح قلبها فلا بأس. نعم.
ولهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجلاهم عمر منها.
فلا يجوز للمشركين أن يقيموا في جزيرة العرب إقامة دائمة أو يتملكون، يتملكون. أما أنهم يدخلون الجزيرة دخولا طارئا فهذا لا بأس به ولا حرج إذا رأى ولي الأمر مصلحة في هذا. طيب نرد الأذان. فأخرجوا مشكلة من جزيرة العرب، هذا حتى لا يبقى في الجزيرة دينان، فإذا كان بقاؤه في الجزيرة على وجه التملك فهذا لا يجوز، أما إذا كان على وجه الإقامة المؤقتة لمصلحة يراها ولي الأمر فهذا لا بأس به ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك أخرجوا مشكلة من جزيرة العرب هو الذي أبقى يهود خيبر في الأرض يزرعون حتى أجلهم عمر رضي الله عنه، لكن كانوا يقيمون إقامة دائمة لا، حتى أجلهم عمر رضي الله عنه. فإذا كان الإمام يحتاج إلى خبراء، يحتاج إلى بعض الناس، يستقدم بعض الناس أو كذا، فلمصلحة المسلمين التي لا تقضى إلا بهم فلا بأس بهذا، يقيم سنة سنتين ثلاثة عشرة، المهم أنه لا يتملك ولا يقيم إقامة دائمة. ولو بقي أقام إقامة طارئة أو مؤقتة في الجزيرة فلا يجوز له أن يرفع شعارا لدينه، وهناك بقى أحكام ستأتي. نعم. قال ومن شروطه،
ومن شروطه ألا يحدث ديرا،
يعني من شروط عقد الذمة. نعم.
ومن شروطه ألا يحدث ديرا ولا صومعة ولا كنيسة ولا يجدد ما خرب منها.
نعم.
ولا
يبقى بناء هذه المعابد التي يزعمونها معابد وهي ليست بيوت الله سبحانه وتعالى، إنما بيوت الله المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع. أما هذه ليست بيوت الله، لأن ما يقام فيها مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فلا تكون بيوتا لله. فما يتعلق بهذه المسألة كالآتي: أما في الأمصار التي مصرها المسلمون والبلاد التي بناها المسلمون، فلا يجوز أن يقام فيها شيء من هذا مطلقا، إنما هم أهل ذمة، الواحد يتعبد في بيت، يتعبد في كذا، أما أن يقام مكان لهم يجتمعون فيه ويتعبدون فهذا لا يجوز. ففي البلدان والأمصار التي مصرها المسلمون وبناها المسلمون لا يجوز إقامة شيء فيها إلا المساجد. طيب، أما البلاد التي فتحها المسلمون وفيها شيء من أماكن عبادتهم هم، فما حكمها؟ حكمها أنها يرجع فيها لولي الأمر، إن شاء هدمها وإن شاء أبقاها، ولو أبقاها السلطان فلا شيء عليه. أما الأماكن التي أنشأها المسلمون والبلاد التي بناها المسلمون لا يجوز أن يكون فيها إلا شيء واحد فقط، ما هو؟ المساجد. أما هذه البلاد التي فتحها المسلمون وهي فيها فللإمام أن يبقيها، لكن إن أبقاها الإمام وراء المصلحة في هذا فلا يجوز أن ترفع شعارا له، فلا يسمح بدق شيء أو إشعال شيء أو إظهار إشارة أو إلى آخره، ومن هدم منها فلا يبنى، ومن هدم منها فلا يبنى. ولهذا قال هنا: من شروطه ألا يحدث ديرا ولا صومعة ولا كنيسة ولا يجدد ما خرب منها. هذا فيما تعلق بأحكام هذه الدور، هذه الدور في بلاد الإسلام إجماع 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 أنه لا يبنى في دار الإسلام شيء من هذا. وأما ما فتح المسلمون هو موجود فالإمام مخير بين أن يبقي هذا وبين أن ألا يبقيه. نعم.
ولا يوجد
حتى ولو كانت سابقة، كانت سابقة يعني، لا ما هو سابقة، سابقة على فتح خلاص له، له أن يبقي ذلك وأنه ألا يبقيه، لأن كلها باطلة أصلا، فرق هي كلها باطلة. نعم.
ولا يؤوا جاسوسا وأن يوقروا المسلمين،
فإن تجسس منهم أحد أو آوى جاسوسا فإن عهده تنتقض، ذمته تنتقض. نعم.
ولا وأن يوقروا المسلمين ولا يتشبهوا،
نعم ينبغي عليهم توقير المسلمين وعدم إهانتهم،
ولا يتشبهوا بهم في لباس ونحوه.
المسلمون لهم لباسهم الخاص وهؤلاء لهم لباسهم الخاص، فلا يجوز أن يتشبهوا بلباس المسلمين لأن هذا رفع له.
ولا يبيع الخمور،
نعم ولا يبيع الخمور، لكن ما قال ولا يشرب الخمور، فهؤلاء مثلا لو شربوها في بيوتهم في خفاء أو كذا فلا بأس، أما أن يظهروا ذلك فلا يجوز، أو أن يبيعوا هذا فلا يجوز. ولا يبيع لهم المسلم خمرا، هل يجوز المسلم أن يبيع خمرا لهم؟ الجواب لا، لأن المسلم منهي عن بيع الخمر، منهي عن بيع الخمر، ولا يجوز للمسلم أن يبيع بيعا محرما حتى لو كان الذي سيشتري ليس محرما عنده كالخمر، لا يجوز هذا. نعم.
ولا يظهر شركا.
نعم.
بعض الناس يقول ان الحنيفه لم قول
ما ندري، المهم النبي نهى عن بيع الخمر عموما. هذا حتى لو وجد هذا القول فهو قول محرم, فهو قول أقصد مردود. يعني نأخذ بكلام أبو حنيفة في هذا, وأبو حنيفة يثبت العلو لله عز وجل بذاته, هل يثبته؟ أبو حنيفة يثبت علو الله بذاته, نقول لعلي جمعة أبو حنيفة يثبت هذا, هل يثبته؟ ولا يأخذ من كلام أبو حنيفة ما وافق هواه. نعم.
ولا يظهروا شركا ولا شيئا من كتبهم.
نعم.
فإن خالفوا شيئا من ذلك فلا,
ولا يظهروا شركا ولا شيئا من أمورهم ولا من كتبهم ما يجوز, ولا طباعة هذه الكتب التي يزعمون أنها كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإن خالفوا شيئا من ذلك فلا ذمة لهم,
حتى لو أنزلها الله ولم تحرف, حتى ولو لم تحرف من جهة الألفاظ, لو لم تحرف من جهة الألفاظ فإنها منسوخة, فإنها منسوخة, وقد نهى النبي عن النظر فيها فضلا بقى عن طباعتها وتوزيعها وبيعها. نعم.
فإن خالفوا شيئا من ذلك فلا ذمة لهم, وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل الشقاء.
لكن لو أن واحد من هؤلاء انتقض عهده, انتقض ذمته, فلا تنتقض ذمة إيه؟ ذمة الباقي, إنما الحكم يكون قاصرا على الواحد الذي انتقض عهده فقط. طيب لو ما حصل شيء من هذا ولا طبق فيه من حاكم مثل هذا, فهل يجوز لنا نحن أن نطبق هذه الأشياء أو نقوم بها نحن؟ لا, هذه من صلاحيات ولي الأمر, هذه من صلاحيات ولي الأمر. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اليهود والنصارى خونة لا أعان الله من ألبسهم ثوب عز.
كما قلنا هؤلاء يا أخواني إن كانوا محاربين فالأحكام معروفة, فإنهم يقتلون وتستباح أموالهم ودماؤهم, وأما إذا كانوا غير محاربين وكانوا معنا كأهل الذمة وليس بينهم وبينهم حرب فإنه يحسن إليهم, كما قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهؤلاء نحسن إليهم, أي أننا لا يجوز لنا أن نظلمهم, ولا يجوز أن نعتدي عليهم, ولا يجوز لنا أن ننقض عهدهم, ولا أن نخونهم, ولا أن نقدم مسلما عليهم من جهة حقوق يكون الحق على المسلم له فنجعل الحق للمسلم عليه, كل هذا لا يجوز, ولا يجوز الاعتداء عليهم, ولا من دخل بلادنا من هؤلاء لا قتله, لا حرق بيته, لا أخذ ماله, لا سبه, لا شتمه, لا الطعن فيه, لا لا إلى آخره. أما هذه الأحكام التي سمعناها وهي مذكورة في الكتاب والسنة فينبغي أن تبقى من جهة الأوصاف, فكل من لم يدن بدين الإسلام فإنه كافر, كافر ولا يكون مؤمنا أبدا, وهكذا. وكل من كان كافرا فلا يكون أخا للمسلم, قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين, فإخوانكم في الدين. لكن لهم أحكام, تنكح نساؤهم لهم أهل الكتاب, تنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم, إنما في أحكام شرعية لا تتبدل وتتغير. ما تعلق بالوصف من كفر وإيمان, هذا كفر وهذا إيمان, ما نجعل المؤمن الكافر مؤمنا أبدا ولا مسلما, الكافر كافر. نفس هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الإحسان من باب المكافأة, إحسان لهم إذا ما اعتدوا علينا فإننا نحسن لهم ونتعامل معهم بالإحسان وكذا, أما ما تعلق بمودة القلب فلا يجوز. حتى الأب لو كان كافرا لا يجوز أن تود لدينه, لكن لو أنا وقع في قلبك محبة فطرية طبعية لأب بموجب الأبوة أو لزوجة كتابية لكونها زوجة مطيعة لك فملت إليها بقلبك, هذا أمر لا يحاسبك الله عليه, هذا أمر طبعي, أمر طبعي. أما أن تحب الكافر لدينه والعياذ بالله هذه ردة لو أحببت دينه, أو تتجاوز بهذا المحبة الطبيعية فتكون آثما. أما المحبة الطبيعية كانت تتزوج مرأة كتابية أو يكون لك أب أو يكون لك أم أو يكون لك كذا, هذه مسألة لا يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال سبحانه وتعالى: وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تطيعه، لكن صاحبه هو في الدنيا عرفه. هذا بالنسبة للأبوين. واتبع سبيل من أناب إلي، أي اتبع صراط النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخالف صاحب بالمعروف، لكن لا تخالف الشرع. اتبع سبيل من أناب، اجمع بين أمرين، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. فهذه أحكام لا ينبغي أن تتبدل، أن تغير، لا تتبدل ولا تغير. يبقى أنت الذي تحافظ على هؤلاء وتقول لا يجوز الاعتداء عليهم، بل من قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة، بل تقبل هداياهم إن كان فيها تأليف القلوب، بل ويهدى إليهم إن كان في ذلك تأليف القلوب. فالنبي أذن لعمر أن يهدي لأخيه الكافر، والنبي قبل منهم الهدايا، قبل منهم الهدايا. فما يتعلق بالدين فلا ينبغي أبدا أن تميع فيه، أما ما يتعلق بالدنيا فيجوز لك. مثلا لو عنده مناسبة دنيوية يجوز لك أن تهنئه بشرط أن يكون في هذا تأليف لقلبه على الإسلام، أو درء مفسدة، أو درء شر فيما يتعلق بأمور إيه؟ بأمور دنيوية. أما أمور دينية شرعية فهذه لا يجوز التنازل عليها، ولا يجوز مشاركة في باطله الذي يتعبد هو الله به، وهي عبادة إيه؟ وهي عبادة باطلة. يعني هذا الباب الحقيقة باب حساس، لكن لا بد أن تبقى هذه الأحكام في الأمة مع هذا الاتزان، مع هذا الاتزان. فلا تبدل وتميع وتبيع دينك من أجل أن تحافظ على هؤلاء، ولا أيضا تعتدي على هؤلاء استبين الأحكام الشرعية المنضبطة التي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل هؤلاء لهم التعايش السلمي معنا، ولا يجوز الاعتداء عليهم. وإن كانوا لك جيرانا فأحسن الجوار، وإن كانوا معك في المجتمع والأمة أعطيهم حقوقهم، تعلموا أعطيهم حقهم في التعليم، زرعوا صنعوا تاجروا، لا يجوز لك أن أعطيهم حقهم في التجارة، ولا يجوز لك أن تعتدي ولا أن تظلم. ما تقول الله هذا ما الكافر لا يجوز أن أعطيه إياه، بل أخذ هذا المال، كل هذا من الاعتداء ولا يجوز. النبي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم. هل إيه؟ لا، لا يدخل مسجد الحرام، مسجد الحرام ما يدخله، إنما المشكلة نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذا كان من باب التأليف تعزية، إذا كان من باب التأليف لا إشكال، تأليف قلبي على الإسلام، فلكن التعزية تكون بالأسلوب ليه؟ يعني البقاء لله أو شيء من هذا. نعم. قال إيه؟ يعني ما تأمنه، ما تأمنه على أمورك الخاصة، لا تأمنه على أمرك الخاص. نعم. نعم.
هل يجوز رقية الطفل النصراني أو اليهودي بالفاتحة؟
نعم، يجوز رقية الطفل النصراني أو اليهودي. فإنه في الحديث الصحيح في رقية أبي سعيد وكذا أنه كان كافرا.
وإن كان بالغا أيضا يجوز.
نعم. لكن تقول شفاه الله أسأل أن يهديه وأن يشفيه مثلا، يعني بالرقية، لأن الرقية عبارة عن أدعية، فلو أنك ذكرت ما يناسب حاله ومقامه ما في إشكال. الشفاء الذي به يعبد ربه سبحانه وتعالى.
من كان بالغا الحكم واحد،
ما فيش إشكال. ما هو الرقية كان سيد الحي. إن شاء الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا القدر اليوم.